ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى كل من سار على دربه واستن بسنته واقتفى أثره واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة، إن العلوم وإن تاينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أبوابها وتنوعت أحكامها، فأنا لا أقلل من شأنها وقدرها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها، ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن اليوم بفضل الله جل وعلا على موعد مع اللقاء 27 من لقاءات تفسيرنا لسورة الكهف، ونحن اليوم على موعد مع الآية 55، ألا وهي قول الله جل وعلا: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. أعرني قلبك وسمعك وانتبه معي لنقف اليوم مع هاتين الآيتين الكريمتين، والله تعالى أسأل أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يرزقنا العمل بما نتعلمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
التردد وحش، التردد وحش، صبر وحش جدا.
وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، لم يقل ربنا جل وعلا وإذ قلت للملائكة، وتدبر هذه اللطائف الجميلة، لم يقل جل وعلا وإذ قلت للملائكة اسجدوا لآدم، وإنما أسند القول إلى نون العظمة، وإذ قلنا، لأن الأمر الذي سيأمر الله به الملائكة أمر عظيم، فاستوجب أن يكون منسوبا إلى نون العظمة ليتبين مع عظم الأمر عظمة الآمر. تدبر. وإذ قلنا، ناسب أن يكون الأمر بنون العظمة لأن الأمر ثقيل وجليل وعظيم، فناسب أن يكون بنون العظمة، حتى إذا ما استثقلت الأمر واستعظمته نظرت إلى الآمر فعظمته. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، ذكر بعض أهل العلم أن من الملائكة من استثني من السجود، وهذا خطأ مع تقديري لعلمائنا، فلست ممن يتطاول عليهم أبدا، وإن خالفت بعضهم أسأل الله أن يرزقنا الأدب وألا يخرجنا من مقام الأدب حتى نلقاه. بعض أهل العلم من سادتنا ذكروا أنه قد استثني من الملائكة حال السجود لآدم بعض الملائكة كجبريل وميكائيل وإسرافيل، وهذا خطأ، بل هو مخالف لظاهر النص القرآني. فسجد الملائكة كلهم أجمعون، فلا معنى على الإطلاق أن أستثني، والأمر القرآني الرباني واضح جلي صريح. ما معنى السجود؟ السجود في لغة العرب معناه الخضوع والتذلل والانقياد، السجود في اللغة معناه الخضوع والتذلل والانقياد. والسجود شرعا واصطلاحا وضع الوجه على الأرض بكيفية معلومة كحال سجودنا في الصلاة، وضع الوجه على الأرض بكيفية مخصوصة معلومة كوضع السجود في الصلاة. فما هي كيفية سجود الملائكة لآدم وللعلماء؟ قولان. الأول، كان سجود الملائكة لآدم سجود تعظيم لأمر الله جل وعلا، وسجود انقياد وطاعة لله سبحانه، تقرب بهذا السجود الملائكة لربهم وخالقهم عز وجل. هذا كلام نفيس وجليل. القول الثاني، وأرجو أن تنتبه معي، لأن هذه الآية بالذات من أول البقرة إلى آخر سور القرآن وقد تكررت أكثر من مرة، أحدثت إشكالات كبيرة، ومن راجع منكم كتب العلم وكتب التفسير لسادتنا وأئمتنا وقف على حجم الخلاف الكبير في تفسير هذه الآيات. القول الثاني في كيفية سجود الملائكة لآدم، قال أهل العلم كان سجود الملائكة لآدم سجود تحية وإكرام، ومنه قول الله تعالى حكاية عن يوسف: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، أي سجد والداه له سجود تحية وإكرام لا سجود تعظيم وعبادة وخضوع وإجلال. وهذا هو الراجح. أعرضت عن قول ثالث لا معنى له ذكره بعض أهل العلم، قالوا كان آدم قبلة وكان السجود لله، لا معنى لذلك، فالسجود كان قربة من الملائكة لخالقهم وربهم وآمرهم، وكان طاعة من الملائكة لمن أمرهم بالسجود لآدم، أو كان سجود تحية وإكرام وسلام لآدم عليه السلام. وقد يسأل سائل: ما هي الحكمة من سجود الملائكة لآدم؟ والجواب: السجود فيه من الحكم ما فيه، ولو غابت عنك الحكمة فلا ينبغي أن ترد النص بالعقل. إن غابت عنك الحكمة في النص القرآني أو النبوي فلا يليق أن ترد النص لعدم استيعاب العقل له. وكما قال إمامنا إمام أهل السنة أحمد بن حنبل في أصول السنة المباركة، قال: والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ولا تضرب لها الأمثال ولا ترد بالعقول والأهواء. فالسنة لا ينبغي أن يقاس عليها أو أن يضرب لها المثل أو أن يقال لماذا قال النبي ذلك وكيف يقع ذلك، بل المؤمن المحب الصادق ما عليه فقط إلا أن يتحقق من صحة الحديث، فإن ثبتت صحة الحديث وصحة نسبته للصادق الذي لا ينطق عن الهوى وجب عليه أن يؤمن وأن يسلم وأن لا يقول لما ولا كيف. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. لماذا أمر الله الملائكة أن تسجد لآدم؟ تدبر معي الجواب. حكم كثيرة، منها أن يظهر الله كرامة آدم. ولو تدبرت ما أؤصله لك الآن يا ابن آدم لسجدت لله الذي كرمك في تكريمه لأبيك، لسجدت له جل جلاله القائل: ولقد كرمنا بني آدم. كرم الله بني آدم تكريما لم يكرمه لأحد من مخلوقاته على ظهر هذه الأرض، حتى أخرج من التفضيل بين الملائكة والبشر. وهذا موضوع طويل لا معنى أن أدخل فيه، وهو خلاف كبير سودت فيه صفحات كثيرة: أيهما أفضل، الملائكة أم البشر؟ لو كنا في حاجة إلى هذا البحث لبين لنا ربنا وبينه لنا الصادق نبينا صلى الله عليه وسلم، فلا داعي على الإطلاق للدخول فيه. فالله يأمر الملائكة بالسجود لآدم ليظهر كرامة آدم. اسمع، خلقه بيده جل جلاله ونفخ فيه من روحه وجعله خليفة في الأرض. إني جاعل في الأرض خليفة. وعلمه وعلم آدم الأسماء كلها، ثم تتجلى كرامة آدم حين أمر الله ملائكته بالسجود له. ومن هذه الحكم أيضا ابتلاء الملائكة واختبارهم، فهم الذين قالوا لربهم جل وعلا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ فقال جل جلاله: إني أعلم ما لا تعلمون. فأمرهم بالسجود لهذا المخلوق الذي حكموا عليه بهذا الحكم ابتلاء واختبارا منه لهم. ومنها إظهار ما في نفس إبليس من الكبر والحسد، ليعاقبه الله بمقتضى ما صدر منه من فعل، لا بمقتضى ما علم عنه من قبل جل جلاله. أرجو أن تتدبروا كل لفظة، فهي نفائس غالية. أراد الله أن يظهر ما في نفس إبليس من الكبر ليحاسبه على فعله لا على مقتضى علمه فيه من قبل. فالله يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، وخلق العباد وخلق أفعالهم وأعمالهم، لكن لكمال عدله وتمام فضله لا يحاسب العباد والخلق بمقتضى علمه فيهم، وإنما بمقتضى ما يصدر عنهم من أقوال وأعمال. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أولم يكن ربنا جل وعلا عالما بالصادقين والكاذبين قبل المحن والابتلاء والاختبار؟ والجواب كلا كلا، الله يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، وما لم يكن لو قدر جل وعلا أن يكون لعلم كيف يكون. لكن تأتي المحن ليحاسب الله الخلق بمقتضى أفعالهم لا بمقتضى علمه السابق فيهم، وهذا من كمال عدله وتمام فضله وعظيم رحمته سبحانه وتعالى. فهذه من أهم الحكم، أراد الله أن يظهر ما في إبليس من الكبر، فاستعلى بعنصره الناري على عنصر آدم الطيني. قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ولا داعي أيضا للخوض في التفريق بين فضل النار وفضل الطين، مباحث لا ينبني عليها عمل، ولو كان فيها من الخير ما فيها ما ينبني عليه العمل لنا في دنيانا وأخرانا، لعلمنا هذه المباحث ربنا وبينها لنا الصادق نبينا صلى الله عليه وسلم. فما لم يذكره القرآن ويذكره النبي عليه الصلاة والسلام فلا تطل النفس في التعمق في البحث عنه، فليس من وراء البحث فيه طائلة. علم لا ينفع وجهل لا يضر، لا تنسى مني هذه العبارة، علم لا ينفع وجهل لا يضر. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجد إلا إبليس، انتبه معي، وهنا هنا بحث شائك وطويل لعلمائنا، إلا إبليس كان من الجن. هذه آية سورة الكهف واضحة، لأن خلافا كبيرا وقع بين أهل العلم، هل كان إبليس من الملائكة أم من الجن؟ فمنهم من يرى أن إبليس كان من الملائكة، ومنهم من يرى أن إبليس بنص الآية من الجن، ومنهم من يجمع بين القولين كشيخي وحبيبي ابن القيم، وأنا أخالفه مع تقديري وحبي له، حيث قال إبليس من الملائكة من حيث الأصل، ومن حيث المادة فهو من الجن، فهو يجمع بين القولين. ولا يمكن على الإطلاق أن يكون إبليس ملكا وجنا في آن أبدا، فأنا أخالف شيخي في هذه المسألة، وأجزم بأن إبليس من الجن بنص القرآن. إبليس من الإبلاس، والإبلاس في لغة العرب هو الإبعاد عن الخير والرحمة، فالعرب تقول أبلس فلان من رحمة الله، أي أبعد عن رحمة الله ويأس منها. والإبلاس في لغة العرب أيضا معناه الحزن والغم. قال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فإذا هم مبلسون أي مبعدون عن كل خير، متجردون منه في حزن وغم عما فاتهم. فالإبلاس هو اليأس والإبعاد عن الخير وعن رحمة الله. وما سمي إبليس بهذا الاسم إلا لأن الله أبعده وطرده من رحمته لعصيانه الأمر واستعلائه بعنصره الناري. تدبر معي جيدا، إلا إبليس كان من الجن، وعصيان إبليس للأمر دليل على أنه ليس من الملائكة، فالملائكة لا تعصي ربها أبدا. قال جل وعلا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وفي الآية دليل ثالث، أفتتخذونه وذريته، والملائكة لا ذرية لها، فدل ذلك على أنه ليس من جنس الملائكة. ولذلك لما سئل الشعبي في لطيفة من اللطائف، قيل له يا شعبي هل لإبليس زوجة؟ فقال الشعبي ذاك عرس لم أشهد، ما حضرتش الفرح ده، ذاك عرس لم أشهد. اسمع، قال فلما تذكرت قول الله تعالى أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، قال فعلمت أنه لا يمكن أن تكون له ذرية إلا إذا كانت له زوجة، فقلت نعم. واستدل بعض أهل العلم على ذلك بما ثبت في الصحيحين من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والخبث ذكر الشيطان أو الشياطين، ذكور الشياطين، والخبائث إناث الشياطين. وفي أثر صحيح أخرجه الطبري عن الحسن البصري قال ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط، وإنه لأصل الجن كما أن آدم أصل البشر أو أصل الإنس. ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط، وإنه لأصل الجن كما أن آدم أصل الإنس. أرجو أن تكون المسألة قد تجلت. إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، والفسوق في لغة العرب الخروج، ومنه قول العرب فسقت الرطبة، أي خرجت الرطبة عن قشرتها، فسقت الرطبة أو فسق الرطب، خرج الرطب واستوى فخرج عن قشره، فالفسوق في اللغة الخروج عن الطاعة، ففسق عن أمر ربه أي خرج عن أمر ربه وخرج عن طاعته، ولم يمتثل أمر الله حين أمره بالسجود لآدم. وهنا سؤال في غاية الأهمية. خلاص اتفقنا معك أيها الشيخ أن إبليس كان من الجن باختصار بلا تطويل، اتفقنا معك على ذلك بنص القرآن، إلا إبليس كان من الجن، فلماذا إذن كان موجودا بين الملائكة، ولماذا خصه الأمر بالسجود مع الملائكة في قوله وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس؟ والجواب بيسر، راجعه في سورة الجن في قوله تعالى وأنا لمسنا السماء، حكاية عن الجن، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. ما معنى ذلك؟ كان الجن قبل بعثة المصطفى يختلطون بالملائكة في السماء ويسمعون الوحي المنزل من الله عليهم، ولم يمنع الحق تبارك وتعالى صعود الجن إلى السماء إلا بعد بعثة المصطفى محمد، فحرس السماء بملائكة وحرسها بالشهب، فكلما أراد شيطان بعد بعثة رسول الله أن يصعد إلى السماء أتبعه شهاب ثاقب حارق، بل وعرف الجن بهذه الآية الكونية الخارقة أن أمرا جللا قد وقع في الكون، فلما سمعوا النبي يتلو القرآن عرفوا أنه النبي الخاتم، وأتى الجن ليسمع القرآن من رسول الله، وعاد فصيل كبير منهم يدل قومه من الجن على الحق الذي جاء به محمد من عند ربه، لأن من الجن من أسلم. قال الله حكاية عن الجن وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، أي الظالمون الخارجون عن الحق، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. فكان الجن يسترقون السمع ويختلطون بالملائكة، وقدر الله أن يكون إبليس الجني موجودا بين الملائكة حين أمر الله الملائكة بالسجود له، والملائكة جنس أعلى، فالملائكة مخلوقات من نور، وإبليس جنس أدنى مخلوق من نار، ومعلوم أن النور أفضل وأكمل من النار، فكان من المنتظر إذا جاء الأمر من الله للأعلى أن يسجد الأدنى، ولم يفعل. إن لم يستوعب قلبك هذا المعنى اللطيف الرقيق فخذ معنى آخر، ألا وهو أن الله جل وعلا قد أمر إبليس أمرا مستقلا خاصا به أن يسجد لآدم فتكبر وعصى. إن لم يستوعب قلبك وعقلك المعنى الأول مع رقته ولطفه، إذا أمر الله الملائكة بالسجود فكان من الأولى أن يسجد إبليس، لكنه لم يفعل، فأصدر الله له أمرا مستقلا ليسجد هو لآدم، كما في آية سورة الأعراف قال جل جلاله: ما منعك أن تسجد إذ أمرتك. الله أكبر، هذه آية قل من ينتبه لها في الاستشهاد في هذه القضية الشائكة. ما منعك أن تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. إذا صدر أمر منفرد مستقل من الملك لإبليس أن يسجد لآدم، فأبى واستكبر على أمر الله جل وعلا احتقارا وازدراء منه لآدم، واستعلى بعنصره على العنصر الذي خلق منه آدم. أنا أؤصل لك ذلك لأصل معك إلى قضية جليلة كبيرة خطيرة، ألا وهي: أود أن أبرز لك عداوة إبليس لأبيك ولك منذ أول لحظة، ومع ذلك من بني آدم من صدق إبليس والشيطان وكذب النبي والرحمن، فاتخذ إبليس وليا واتخذ ذريته أولياء ونكص على عقبيه وتجرب من ولاية رب الأرض والسماء. انظر إلى هذا العداء القديم من أول لحظة بين إبليس وآدم وذريته. إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. بعد كل هذا أيليق بنا أن نتخذ إبليس وليا؟ أيليق بنا أن نتخذ ذرية إبليس أولياء بدلا من ولاية الرحمن جل جلاله؟ أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو؟ بئس للظالمين بدلا، بئس البدل. وما أقبح هذا البدل، أن تترك ولاية الرحمن إلى ولاية الشيطان. هذا خطاب من الله للمجرمين والكافرين والمشركين، وتحذير في الوقت ذاته للمؤمنين والموحدين والمسلمين: لا تتخذ الشيطان وذريته أولياء، فعداوته لكم قديمة، وأنا أريد أن أذكركم بها اليوم، لأنه قل من يوجد من علمائنا من يذكرنا بعدونا الأول، ألا وهو الشيطان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. الشيطان لنا بالمرصاد، بل إذا نجح في أن يسقط العبد في الكفر بالله تبرأ منه وأعلن خوفه من ربنا جل علاه، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان: اكفر اكفر، فلما كفر قال إبليس: إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. بل ويخطب يوم القيامة خطبة مجلجلة مدوية، ليقيم الحجة على أولئك الأتباع الذين اتبعوه وتركوا ولاية الرحمن. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، أي ما أنا بمنقذكم ومخلصكم من العذاب وما أنتم بمنقذي ومخلصي من العذاب، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. يتبرأ الشيطان من كل من عبده، يتبرأ الشيطان من كل من اتبعه، يتبرأ الشيطان من كل من أطاعه وسار في ركابه واتبع هواه. هذه عداوة نسيناها، قل من يتذكرها، قل من يحذر الشيطان ويجاهد نفسه ضد وساوسه. والله الذي لا إله غيره ما وقع الكفر على وجه الأرض إلا بسببه، وما ارتكبت الكبائر إلا بسببه، وما ارتكبت الصغائر إلا بسببه. فإبليس لك على كل طريق بالمرصاد. اسمع للصادق الذي لا ينطق عن الهوى، كما في الحديث الذي رواه أحمد والنسائي وابن حبان بسند صححه الألباني من حديث سبرة ابن أبي الفاكه رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: قعد الشيطان لابن آدم بأطرقه كلها. ما فيش طريق هتمشي عليه إلا وستر الشيطان، يجلس لك يتربص بك. قعد الشيطان لابن آدم بأطرقه كلها. اسمع، خلي بالك، والله العظيم هذا من أخطر الموضوعات، وأنا أعلم وأعترف بتقصيري أنا شخصيا أنني لا أحذر الأمة من عدوها الأول بالقدر الذي يناسب هذه العداوة، أعترف بالتقصير في الدعوة والبلاغ في هذا الجانب. قل من يذكر بالعدو الأول لكل موحد على وجه الأرض. ما قتل من قتل، وما زنى من زنى، وما سرق من سرق، وما شرب الخمر من شرب، وما كفر من كفر، وما نافق من نافق، وما أعلن العداء لأولياء الله من عاده إلا بسبب هذا العدو الأول. انتبه معي، إن لم يظفر بك في عقبة الكفر بحث عنك في عقبة البدعة. هو معك يريد، همه الأكبر والأول أن تشرك بالله وأن تكفر بالله وأن لا توحد الله. فإن نجوت، اللهم نجنا يا أرحم الراحمين، لا يتركك حتى يوقعك في العقبة التالية لعقبة الكفر. يا للعجب، ما هي؟ الكبائر؟ لا، ما هي؟ البدع. البدع، فالشيطان يحب البدعة عن المعصية، لأن المبتدع يتوهم أنه على الحق، أما العاصي فهو يعلم أنه مقصر في حق ربه وعلى ذنب ويبحث عن طريق التوبة. انتبه معي، فإن لم يغفر بك إبليس في عقبة الكفر بحث عنك في عقبة البدع. فإن نجوت باتباعك للحبيب المصطفى وبجلوسك بين أيدي العلماء الربانيين والدعاة الصادقين بحث عنك في العقبة الثالثة، ألا وهي عقبة الكبائر، ألا وهي عقبة الكبائر. يريد منك أن تزني، أن تسرق، أن تقتل، أن تعق والديك، أن تشرب الخمر، أن تشهد شهادة زور. زور، هي شهادة الزور من الكبائر؟ من أكبر الكبائر. وشهادة الزور لا تنقطع لا في الليل ولا في النهار، القذف لا ينقطع في الليل ولا في النهار، كبيرة من الكبائر. انظر كم ضحك، كم أولئك الذين ضحك الشيطان عليهم الآن في الأمة وأوقعهم في الكبائر، في الكبائر وهم لا يشعرون. العقوق كبيرة، شهادة الزور كبيرة، السحر كبيرة، القذف كبيرة، انتهاك حرمات الناس والإيذاء لأعراضهم كبائر كثيرة. فإن لم يظهر بك في عقبة الكبائر بحث عنك في عقبة الصغائر، لا يتركك أبدا، يريدك في كل لحظة عاصيا لله، لأنه إذا رآك ساجدا لله كما ثبت في الصحيح بكى، صحيح مسلم، بكى وقال: يا ويلي يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فأطاع فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. لا يريدك طائعا للعزيز الغفار، بل يريدك كل لحظة عاصيا واقعا في كبيرة أو في صغيرة، وإلا ففي بدعة، وإلا ففي الكفر والشرك بالله والعياذ بالله. وهناك عقبات أخرى ليس مقامها مقامنا، فلسنا من أهلها، وليس من الصفصطة أرى أن أذكرها، لأننا لسنا من أهلها. أسأل الله أن يغفر لنا وأن يسترنا في الدنيا والآخرة. لكن هذه أخطر العقبات التي يقعد الشيطان لك على طريقك بالمرصاد ليوقعك في شبكة من هذه الشباك المهلكة. إن قعد الشيطان لابن آدم بأطرقه كلها، اسمع، قعد له بطريق الإسلام، فقال له أي الشيطان: تسلم وتذر دينك ودين آبائك؟ قال المصطفى: فعصاه فأسلم، أي من قدر الله له الهدى، اللهم اجعلنا من أهل الهدى، فعصاه فأسلم. طيب، تركه الشيطان أبدا، تركه هنالك على طريق الإسلام، ثم أراد هذا المسلم أن يهاجر من مكة إلى المدينة، فأسرع الشيطان وقعد له على طريق الهجرة وقال له: تهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ فإنما مثل المهاجر كالفرس يستن في طوله، أي كالفرس المقيد في الحبل في الأرض في الوتد، يروح ويجيء ولا يستطيع أن ينفك عن هذه الحدود الضيقة. تهاجر وتذر أرضك وسماءك، فإنما مثل المهاجر كالفرس يستن في طوله. قال الصادق: فعصاه فهاجر، فتركه الشيطان وهو في طريق وصوله إلى الهجرة، أو إلى الهجرة من الطاعة إلى المعصية، ومن البدعة إلى السنة، من المعصية إلى الطاعة، ومن البدعة إلى السنة، ومن الشرك إلى الإيمان، ومن النفاق إلى الإخلاص، وهي هجرة لا تنقطع إلى قيام الساعة. تركه هنالك، ثم ذهب إليه وهو في طريقه إلى الجهاد في سبيل الله، فقعد له على طريق الجهاد فقال: تجاهد فتقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال؟ قال المصطفى: فعصاه فجاهد، فعصاه فجاهد. قال عليه الصلاة والسلام: فمن فعل ذلك منهم فمات على ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة. تسمع الحديث الثاني: قعد الشيطان لابن آدم بأطرقه كلها، قعد له بطريق الإسلام فقال: تسلم وتذر دينك ودين آبائك؟ فعصاه فأسلم. ثم قعد له بطريق الهجرة فقال: تهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ إنما مثل المهاجر كالفرس يستن في طوله، فعصاه فهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد فقال: تجاهد وتقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال؟ فعصاه فجاهد. فمن فعل ذلك منهم ومات على ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة. هل تعلم أخي الحبيب أن الشيطان يجري منك الآن، الآن كما يجري الدم في عروقك؟ قال ذلك الصادق الذي لا ينطق عن الهوى: هل تعلم أن الشيطان يجري منا الآن وفي كل آن كما يجري الدم في كل آن في عروقنا؟ روى البخاري ومسلم من حديث صفية بنت حيي، وفي رواية تانية هذكرها من حديث أم المؤمنين عائشة، وفي رواية تالتة هذكرها من حديث جابر بن عبد الله. خلي بالك من الروايات دي، روى البخاري ومسلم من حديث أم المؤمنين عائشة، وأبدأ بالرواية في صحيح مسلم، قالت بات عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من ليالي أم المؤمنين عائشة فخرج، والحديث طويل، خرج إلى بقيع الغرقد ليناجي ربه سبحانه وليسلم على أهل البقيع. الشاهد لما عاد استيقظت أم المؤمنين عائشة فلم تجد رسول الله، فظنت أنه خرج ليذهب إلى زوجة أخرى من زوجاته رضي الله عنهن، لا إله إلا الله. فخرجت، الشاهد عاد النبي فقال ماذا يا عائشة، أغرتي؟ أغرتي؟ دبت الغيرة في قلبك؟ فقالت الفقيهة اللبقة الذكية العبقرية الألمعية المحبة حبيبة حبيبنا أمنا الحصان الرزان الصديقة بنت صديق الأمة، رغم أنف الحاقدين من الروافض، قال لها المصطفى ما لك يا عائشة أغرتي؟ اسمع العبقرية ماذا قالت، قالت ومالي لا يغار مثلي على مثلك يا رسول الله. أيوة أغار، أنا أظن بأي دقيقة لي، ومالي لا يغار مثلي على مثلك يا رسول الله. قال يا عائشة وقد جاءك شيطانك؟ الله الله، أوقد جاءك شيطانك؟ قالت يا رسول الله أو معي شيطان؟ أنا زوجة سيد الخلق وحبيب الحق، معي شيطان؟ أو معي شيطان؟ قال نعم. قالت ومع كل الناس؟ قال نعم. قالت ومعك يا رسول الله؟ قال ومعي، إلا أن ربي أعانني عليه فأسلم، فلا يأبرني إلا بخير. وأسلم للعلماء فيها أقوال، أسلم أي استسلم وانقاد لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أسلم أي دخل في الإسلام ولا حرج في ذلك، وأن من المسلمون ومن القاسطون، أو فأسلموا بضم الميم، فأسلموا أي فأسلم أنا من شره ووساوسه، إلا أن ربي أعانني عليه فأسلم. فكل إنسان معه شيطان. خذ رواية أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنها، والحديث في الصحيحين، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته ليلا لأزوره، وكان مسكن أم المؤمنين صفية في دار أسامة بن زيد، وكان المكان في هذا الوقت بعيدا نوعا ما عن مسجد سيدنا رسول الله، لكنك لو نظرت الآن إلى كل هذه المسميات كلها اليوم في داخل المسجد النبوي كلها. قالت فقام النبي معي فقمت لأنقلب أي لأعود إلى بيتي، فقام معي النبي ليقلبني أي ليوصلني إلى داري. اسمع، قال فمر على رسول الله أي وهي تمشي معه رجلان من الأنصار، والجو في الليل، فلما نظر الرجلان من الأنصار إلى رسول الله مع امرأة أسرعا، يعني عشان ما يشوفوش مين اللي مع النبي، فلم يتركهما المصطفى الرحمة المهداة على رسلكما، استنى انت وهو على رسلكما، إنها صفية بنت حيي، هذه زوجتي. ما هذا؟ هل تظن أيها المسكين أن النبي كان يخاف على نفسه؟ هل تظن ذلك؟ هل تظن أن النبي خشي على نفسه من التهمة؟ أبدا، فما أكثر التهم التي ألصقت له، وكل سائر على دربه سيجلب الشيطان عليه بخيله ورجله، وسيثير على السالك على درب المصطفى أعداءه من الإنس والجن ليسقطوا ولي الله في الأمة. وكلما ازداد نصرة للحق وبلاغا عن الله ورسوله أجلب الشيطان عليه شياطين الإنس والجن ليهلكوه، لكن الله حافظه بالدعوة والبلاغ. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. اللهم اعصمنا يا رب بالدعوة إلى دينك وشرف البلاغ عنك وعن رسولك. اعصمنا من الحاقدين والحاسدين والظالمين والمنافقين والمجرمين وشياطين الإنس والجن يا أرحم الراحمين. على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. اسمع لكلام ربما ما سمعت له من قبل أو ما استمعت إليه من قبل من إمامنا الكريم الكبير الإمام الشافعي. قال: ما خاشي النبي وما خاف النبي على نفسه، بل خاف النبي عليهما، فقال: على رسلكما، إنها صفية زوجي. خاف النبي أن يقذف الشيطان في قلب الرجلين سوءا وتهمة للنبي فيكفرا، فرحمهما رسول الله وخاف عليهما وسد عليهما هذا الطريق وهذا الباب بقوله: إنها صفية بنت حيي. قال: سبحان الله، يعني أنا شك فيك، أنا اتهمك يا رسول الله. فقال الحبيب قولته الرائعة: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فخشيت أن يقذف في قلوبكما شرا. إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فخشيت أن يقذف في قلوبكما شرا. وأختم برواية جابر في صحيح مسلم هذا اللقاء الأول المبارك المؤصل المهم جدا، وأرجو أن تعود إليه مرة بعد مرة، وسأدلك الآن على بعض الحصون والحروز الذي يعصمنا ربنا بها من شر هذا العدو اللدود الشرس. روى مسلم من حديث جابر بن عبد الله أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن إبليس يضع عرشه على الماء. سلم يا رب. إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، يبعث جنده من الشياطين في الأرض كلها، ثم يبعث سراياه، اسمع، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة. يعني أقرب الشياطين إلى إبليس أعظمهم فتنة في أمة محمد. فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، فيجيء أحدهم يقول: لقد فعلت وفعلت. فأقول له إبليس: ما صنعت شيئا، ما صنعت شيئا. أنه يريد منه أن يوقعه في كبائر، بل في الشرك. ثم يأتيه شيطان آخر فأقول: اسمع، ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. فيلتزمه إبليس أن يضمه إليه ويقول: نعم أنت، أنت إبليس ابن إبليس صحيح، نعم أنت. هو ده الشغل، فرق بينه وبين امرأته بكلمة هيفة، بكلمة تافهة، لأنك ما اتبعت الهدي النبوي، دخلت البيت والشيطان معك، جامعت امرأتك والشيطان معك، أكلت والشيطان معك، سافرت والشيطان معك، خلوت في غرفتك أمام النت بمواقعه الكارثية والشيطان معك، جلست في مجلس غيبة والشيطان معك، جلست في بؤرة مخدرات وغرزة خمر والشيطان معك. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. مضت ساعة سريعا جدا لم أشعر بها إلا الآن. سأدلك وأدل نفسي على بعض الحروز والحصون التي يحفظنا بها ربنا جل وعلا من شر هذا العدو الشرس، لعل الله أن يعصمنا وأن يحفظنا وأن ينجينا من كيده وشره حتى نلقى حبيبنا على الحوض إن شاء الله. إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله إمام الغر الميامين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هل ذكرك أحد منذ أمد بعيد بعداوة هذا العدو اللدود؟ هل ذكرك أحد منذ أمد بعيد بعداوة هذا العدو اللدود؟ ألم أقل لقد قصر كثير من العلماء والدعاة وأنا أولهم في بيان خطر عداوة هذا العدو لأمة النبي محمد؟ لا تستهن بما أصلت لك اليوم، وأنا تعمدت أن أكون هادئا في الطرح لتصل المعلومة سلسة واضحة إلى القلوب والعقول في آن. أيها الشباب، أيها الأحباب، أيها الأبناء، لا تستهن بالشيطان ولا تعرض نفسك للفتن بدعوى أنك قوي. لا، إن وجدت فتنة ابتعد عنها ولا تفتح صدرك للفتن، فأنت لا تعلم كيف يكون حال قلبك في الفتن. ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن لها تستشرف، يعني من عرض نفسه لها ستقطع رقبته وستهلكه. فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. ما هو الملجأ والمعاذ؟ سأل رجل من أهل العلم أحد طلابه: يا بني، ماذا تصنع لو مررت على غنم فخرج عليك كلبها؟ فقال: أرد الكلب ما استطعت يا سيدي. قال: فلو نبحك الثانية؟ قال: أرده ما استطعت يا سيدي. قال: فلو نبحك الثالثة؟ قال: أرده ما استطعت يا سيدي. قال: يا بني، ذاك أمر يطول، لكن إن أردت النجاة والمرور والعبور فاستعن بصاحب الغنم يرد عنك كلبها، وإن أردت النجاة فاستعن بالله يرد عنك كيد الشيطان. والله لا يستطيع أحدنا بلا عون منه جل وعلا. إني ابتليت بأربع ما سلطوا علي إلا لشقوتي وعناء إبليس. إبليس والدنيا ونفسي والهوى، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي؟ ها هو طريق الخلاص: استعن بخالق الجن والناس، استعن برب الجنة والناس، اصدق، حقق العبودية له، فهي أعظم حرز لك من الشيطان. حقق العبودية له وحده، وحقق الإخلاص له وحده، يعصمك ربك من الشيطان وشره. قال جل جلاله حين قال إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. إلا هذا الصنف لا أستطيع أبدا أن أغيه وأن أضله وأن أوقعه لا في الكفر ولا في البدعة ولا في الكبائر، وإن زل في الصغائر جدد التوبة والأوبة وحصل من الأجر أضعاف أضعاف ما سرقه منه الشيطان وقت ضعف وغفلة. الكلمتين اللي قلتهم دول في غاية الخطورة، بس ما خدش بالك منهم، خدش بالك منهم. أقولهم تاني: حتى وإن وقع في صغيرة من الصغائر
هؤلاء أهل الفضل تاب وأناب وعمل صالحا وحصل من الأجر بعد التوبة أضعاف أضعاف ما سرقه منه الشيطان في وقت ضعف وغفلة. فهو على الطريق سائر على الدرب، اللهم اجعلنا منهم، يتعثر مرة ويكبو مرة ويستقيم مرة، وهو يجاهد نفسه ويجاهد شيطانه وهواه ونفسه الأمارة ودنياه، ويرجو من الله جل علاه أن يختم له بالتوحيد والإيمان. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. قال فبعزتك لأغينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. حقق العبودية وحقق الإخلاص. لا يستطيع الشيطان أبدا أبدا غوايتك، والله الذي لا إله غيره، لا يجرؤ الشيطان أن يأتي لمؤمن من المؤمنين الصادقين أو لعالم من علمائنا الربانيين ليقول له أكفر. لا يستطيع أن يغويه ليوقعه في الكفر أبدا، بل ولا يستطيع أن يوقعه في البدعة أبدا، بل ولا يستطيع أن يوقعه في كبيرة من كبائر الذنوب أبدا. وإن زل هذا الرباني في صغيرة من الصغائر يحصل بعد الأوبة والتوبة من الأجر أضعاف ما فقد في وقت الغفلة والضعف كما أصلت. من اللطائف أن إبليس ظهر يوما لنبي الله زكريا، هذا لا أسوقه استدلالا بل استئناسا، مصيبة أن يتكلم رجل من أهل الفضل بكلمة كاذبة أو بشهادة زور أو بكلمة غيبة أو بكلمة نميمة يفرق بها بين الأحبة، مصيبة. ولا حرج عند آخر أن يقتل، ولا حرج عند آخر أن يسفك الدم، أو أن يقطع طريقا من الطرق العامة على المسلمين، أو أن يحرق منشأة، أو أن يدمر مؤسسة أو ممتلكا خاصا. لا حرج عنده أن يشرب خمرا، أو أن يقع في الزنا، أو أن يقع في عمل قوم لوط إلى غير ذلك من الكبائر. الأمر عنده لا حرج فيه ولا إشكال، ولا تحرق المعصية فؤاده، ولا يحرك الذنب قلبه، كل له مقام. فحقق العبودية والإخلاص، ثم لا تغفل عن ذكر الله. فالشيطان إن ذكرت الله أنت خنس، تركك وجرى وهرب، ورب الكعبة لو سمع صوت المؤذن هرب ثم عاد، ولو سمع صوت الإقامة هرب ثم عاد، ليوسوس لأحدنا وليشغله في صلاته حتى لا يدري أحدنا أقرأ الفاتحة جالسا أم قرأ التشهد قائما. فكن دائم الذكر، فالذكر حياة للقلب ومرضاة للرب ومطردة للشيطان. داوم على قراءة آيتين من آخر سورة البقرة، على قراءة المعوذات الإخلاص والفلق والناس إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة، والمجاهدة للنفس وللشيطان. ولا تنسى أن تتعلم، ولا زلت أكرر نصحي لأبنائنا أن يعودوا من جديد إلى بيوت الله ليبحثوا عن مجالس العلم. فأنا متألم غاية الألم، لقد هجر جل طلاب العلم مجالس العلم، وهي من أعظم الحصون والحروس التي يحفظنا الله بها من إبليس. أن تتعلم وأن تسمع عن الله ورسوله، ففرق كبير بين قلبك الآن حين جلست معي ساعة تسمع عن الله وتسمع عن رسول الله، وبين حال قلبك بعد ساعة تجلسها أمام المواقع على شبكة الإنترنت. شتان بين قلب يتشرب المعصية وبين قلب يتشرب الطاعة في بيئة التوحيد والطاعة. لا أريد أن أطيل على حضراتكم، فهذا من فعل الشيطان أن أكون شاقا عليكم، وأنا أحذر اليوم منه، فأسأل الله
أن يقينا وإياكم شره وفتنته، وأن يعصنا وإياكم من مكره ونفخه ونفه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يردنا في هذا اليوم الكريم المبارك إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم من أراد ديننا وأراد بلادنا وأرادنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد ديننا وبلادنا وأرادنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا أرحم الراحمين. اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وكلنا ولا تكن علينا. اللهم أنزل على نصر السكينة، اللهم أنزل على نصر السكينة، اللهم أنزل عليها من رحماتك واستخرج لها من بركاتك. اللهم أنزل على مصر من رحماتك واستخرج لها من بركاتك. اللهم وسع أرزاقنا، اللهم وسع أرزاقنا، واستر نساءنا واحفظ أولادنا، وأصلح شبابنا واستر نساءنا واحفظ بناتنا، وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا. اللهم إني أسألك أن تفرج كرب أهلنا في سوريا. اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين فرج كربهم واكشف همهم وفك أسرهم وتولى أمرهم. اللهم إن الروافض هم الآخرون قد تكالبوا عليهم وأتوا إلى أرضهم ليقتلوهم. اللهم إني أسألك أن تستر نساءهم وأن تحمي أعراضهم. اللهم احمي أعراضهم واستر نساءهم واحفظهم بحفظك يا أرحم الراحمين، ونجي أمة حبيبك من الفتن يا رب العالمين. اللهم إني أسألك أن توفق ولاة الأمر في الأمة كلها إلى ما تحبه وترضاه وإلى ما فيه صلاح البلاد والعباد يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إني أسألك أن تكتب النجاح والتوفيق لأبنائنا وأولادنا يا رب العالمين. اللهم ذكرهم ما نسوه وعلمهم ما جهلوه برحمتك يا رب العالمين. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.